الأول عن الفكر الماركسي أفكار كارل
إلى صدره وتكاثروا عليه
وكلهم عند ذلك وقد قربا.
والمحيطات كي تستخدمه للفحوصات الطبية.
جئنا إليكم نطرق الأبواب يا خير من رد النداء جوابا.
إلى معركة أحد وما جرى في معركة أحد.
مو ضعف أضعاف وتدور بعد شلون تكمل زينتي بليل السعد ضوت كل النجوم سعدي وما كفاية.
الذي يقود المقات وعملية القيادة التي تبيع أراضي القمر كسبت القضية.
لآل محمد وجهت وجهي فهم حصن الحصين والطيلسان غطارفة كرام في العطايا هم الآيات والسبع المثاني ولايتهم تجلت في ضميري وأغرست العقيدة في كياني سأهتف إنني أهوى عليا وللزهراء حبي وامتناني لآل محمد وجهت وجهي. السلام عليكم أخوتي المؤمنين أخواتي المؤمنات يا من تتابعوننا الآن من خلال شاشة قناة المودة الفضائية. نحن نطل عليكم الآن من خلال البث المباشر لهذه القناة قناة المودة. المودة هي مودتكم وولاء لرسول الله ولإمام زماننا الحجة ابن الحسن. إذن في اللحظات الأولى من برنامجكم المودة.TV نتابع معا وهذه أسئلتكم ورسائلكم التي وردت إلينا نتداولها ولن نهمل أي رسالة. المودة دوت تي في دائرة من التواصل معكم لتكون المودة هي حلقة الوصل بيننا وبينكم للإجابة على جميع رسائلكم واستفساراتكم وأرائكم القيمة التي وصلت إلينا. يشرفني أن أنوب عنكم أخوتي المؤمنين أخواتي المؤمنات أنتم يا من تتابعوننا الآن ويا من تتابعون البث المباشر لموقع القناة الرسمي ومن يتابع البث المعاد لهذه الحلقة من المودة تي في. أنوب عنكم وأرحب بأستاذنا سماحة الشيخ الغزي. سماحة الشيخ نيابة عن جميع أخوتي المؤمنين والمؤمنات أقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله عليك وعليهم جميعا.
الله يحييكم. إذن نقف الآن على الأعتاب الأولى لدقائق المودة تي في في أهم أخبار البرامج نسمعها من سماحة الشيخ.
الحقيقة ليس هناك من جديد كثير، فقط أقول بأن الفصل الثاني من برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يبدأ في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في نفس هذا الوقت وعبر البث المباشر. سيكون البرنامج الذي أشرت إليه الفصل الثاني من هذا البرنامج بشكل مجمل سيكون إجابات على أسئلة. قطعاً سوف لن أذكر الأسئلة ولكن المضامين التي سأتناولها في حلقات هذا البرنامج إضافة إلى ما جاء من أحاديث عن النبي وأهل البيت بهذا الخصوص خصوص موضوع البرنامج سأحاول أن أجيب على العديد بل الكثير من الأسئلة التي وردتنا في موضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأسئلة سأجيب عليها في هذا البرنامج، وستكون موضوعات مهمة جدا، لأنها إجابات لأسئلة ملحة يسألها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البرنامج أسبوعي في كل يوم جمعة نفس هذا الوقت الذي بدأ به هذا البرنامج، وعبر البث المباشر. وسيكون هذا البرنامج أيضا في موضوعاته من جملة موضوعات ورشة المدرسة التي نأمل أن نفتتحها قريبا إن شاء الله تعالى، وسنبين تفاصيل ورشة عمل المدرسة على موقع القناة وفي القسم الذي خصص للمدرسة تحت عنوان المدرسة، تجدونه في أعلى الصفحة الرئيسة لموقع القناة الإلكتروني. بالنسبة لبرنامج الملف الفاطمي في يوم غد ستكون الحلقة الرابعة، وفي يوم الخميس الحلقة الخامسة، والحلقات متواصلة حتى يتم الكلام في هذا الموضوع الذي يتناوله هذا البرنامج. برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، تم القسم الأول من هذا البرنامج في شهر رمضان بانتهاء الحلقة 20 من حلقات هذا البرنامج. إن شاء الله في شهر ذي الحجة سأشرع في فصل آخر من فصول هذا البرنامج في حلقات متتالية في كل يوم في مقطع من شهر ذي الحجة، نعلن عن ذلك إن شاء الله عبر هذا البرنامج أيضا في الحلقات القادمة، وكذلك على شريط أخبار القناة. هناك مطالب أخرى إن شاء الله نشير إليها في الحلقات القادمة من برنامجنا المودة دوت تي في. وأعود بالكلام إلى محمد.
طيب الله أنفسكم. في ذكرى استشهاد الزهراء سلام الله عليها التي مضت، عرضت قناة المودة الفضائية مناجات وشكوى تحت هذا العنوان، ألقاها سماحة الشيخ الغزي. وفي مناسبات عديدة أيضا مختلفة لولادات وشهادات آل المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم، عرضت القناة أيضا مجموعة من المحاضرات التي ألقاها سماحة الشيخ في هيئة قمر بني هاشم في قم المقدسة. عدد من الأخوان يسألون كيف من الممكن أن نستمع إلى هذه المحاضرات الصوتية، وكيف لنا أن نطالع في مناجات وشكوى. الجواب يكون عبر المودة دوت تي في ومن خلال موقع القناة. في موقع القناة إذا لاحظتم الآن في الموقع الرسمي لقناة المودة الفضائية في أسفل الشاشة نتابع موقع وحسيناء تحت هذا الشعار، موقع وحسيناء، موقع وحسيناء، هذه هي الصفحة الرئيسة. موقع وحسيناء هو الموقع الرسمي لحسينية الإمام المهدي في لندن. نتابع هذه الصفحة الرئيسة لحسينية الإمام المهدي لإحياء أمر محمد صلوات الله عليهم أجمعين في أيام أفراحهم العامرة المونقة وأحزانهم الطويلة. تتضمن الصفحة الرئيسة مجموعة من النقاط، الأولى هي الكتب ودروس ومحاضرات صوتية ودروس ومحاضرات مطبوعة، التبويب حسب الموضوعات، حديث الساعة، 12 سؤال 12 جواب، علامات السير في طريق الكتاب الكريم والعترة الطاهرة. أيضا هذا رابط للموقع الرسمي لقناة المودة، الموقع بإشراف أستاذنا سماحة السيد كمال الموسوي حفظه الله. وتجدون في هذه المجالس أيضا تحت هذه العناوين، مجالس الشهر محرم وصفر وحسب السنوات التي تعرض الشاشة الآن، تحت أيضا هذه العناوين التي ترونها الآن. على الجانب اليمين للشاشة ممكن الاستماع فقط في هذه العلامة، وعلى الجانب اليسار ممكن التحميل. كانت المحاضرات التي عرضتها القناة هي من خلال هذه الصفحات، مجموعة كبيرة جدا من هذه المحاضرات الصوتية تصل إلى 338 محاضرة. أيضا ما يخص مجموعة من الكتب التي وضعت في موقع وحسيناه، هو الشهادة الثالثة المقدسة، معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق لسماحة الشيخ. وهذه الكتب أيضا من تأليف سماحة الشيخ الغزي فتن في عصر الظهور الشريف، من وهج العشق الحسيني، مناجات وشكوى عند وصيد باب سيدة الدنيا والآخرة. هذا وفي ختام هذه الكتب شيعة العراق اليوم، مشروعهم الحياتي ما بين ضرورات ثلاث: الزمن، الأرض، والمعتقد. مناجات وشكوى هنا لمن أراد أن يحمل على الفورمات التي تجدونها PDF، ممكن أيضا القص واللصق من خلال هذا الرابط. نعود إلى موقع قناة المودة الفضائية. في موقع القناة نتابع في الصفحة أعلى، الصفحة الرئيسة والبث المباشر، خزانة البرامج، الأرشيف، المدرسة، منح، اتصال، اتصل بنا. الإخوان، عدد من الإخوان أيضا سألونا عن قضية الاتصال بنا، أنه ما تطلع عندهم هذه القضية، أنه يستخدمون البرنامج المشغل للأنترنت، هو برنامج الإكسبلورا. احنا وضحنا قبل فترات في برنامج مجالس المودة خلال افتتاح الموقع الرسمي للقناة، وأعيد أكرر اليوم همات، لاستخدام أي أهم من هذه المواقع، ليس بالضرورة موقع قناة المودة، وإنما بشكل عام يعني مواقع اللي دخلنا عليها، ممكن تحميل من عدة مواقع الشيعية، منتديات الشيعية والحسينية، ممكن استخدام فايرفوكس بالجوجل فايرفوكس وتحميل هذا البرنامج. هذا البرنامج راح يسهل لكم قضايا كثيرة، وممكن الاطلاع على صفحة كاملة في أي موقع من المواقع، تظهر الشاشة كاملة. الموقع هذا أو هذا البرنامج اللي هو فايرفوكس ممكن يسهل عليكم أيضا حتى حماية الكمبيوترات من أمور عديدة. هنا حقيقة الإضافات كثيرة لهذا الموقع، ومستمرين أيضا في كل يوم بإضافة حلقات جديدة لكل برنامج من برامج البث المباشر. نلاحظ الآن الملف الفاطمي بين القرآن والإنجيل، دردشة في زوايا الأدب، والمودة دوت تي في في هذا البرنامج أيضا. إن شاء الله هذه الليلة نحاول أن ترفع هذه الحلقة إلى هذا القسم. أنا الحقيقة هذا القسم الأول من هذا الشرح، وهناك تفاصيل أخرى إن شاء الله احنا نتواصل بها بعد الاستماع إلى رسائلكم التي وردت مخاطبة سماحة الشيخ. فمع سماحة الشيخ نتواصل في استماع هذه الرسائل.
كما قلت في الحلقة الماضية، هناك مجموعة من التليفونات أو من الرسائل التي تطلب مني شخصيا الاتصال التليفوني بهم. كما قلت في الأسبوع الماضي، أنا أحاول بحسب ما أتمكن وبحسب ما يسنح به الوقت أن أتصل يوميا أو بين يوم ويوم بحسب ما أنال من وقت أتمكن فيه من الاتصال التليفوني. فعلا بعض الإخوان تمكنت من أن أحدثهم، أن أجيب على أسئلتهم، أن أرد على سلامهم، أن أقابل شكرهم بشكر، وأن أتفهم مطالبهم. ولكن هناك أيضا جملة من التليفونات خصوصا في العراق لم أتمكن من التواصل معهم. وأنا قلت التليفونات كثيرة جدا ولا أستطيع أن أحتفظ بها لفترة طويلة، أحاول مع كل رقم تليفوني الاتصال لثلاث مرات، إذا لم أتمكن فرجائي من الأخوة أن يعذروني. في الروايات الشريفة عندنا من جاء يطرق بابا فطرق الباب، يستحب له إذا كان يظن أن أحدا في الدار أن يطرق إلى الثالثة وبعد ذلك يعود إلى المكان الذي جاء منه، يعود أدراجه. فيستحب طرق الباب ثلاثا. لذلك أنا أقول أحاول مع كل تليفون 3 مرات، إذا لم أتمكن فأعود أدراجي. بقية التليفونات أنا أعد الأخوة إن شاء الله أحاول أن أتصل بهم بحسب ما يسنح به الوقت. وهذا الملف حقيقة هو ملف لأرقام التليفونات أو الرسائل أو الإيميلات التي تأتيني مصحوبة بأرقام التليفونات. هناك بعض الرسائل بحسب اعتقادي ليس مناسبا أن أذكرها على شاشة التلفزيون، فيها خصوصيات شخصية، فيها ذكر أسماء لأشخاص، فيها خصوصيات لا أجد من الحكمة في شيء أن أتناولها عبر شاشة التلفزيون، لذلك وضعتها في ملف خاص وأحاول أن أجد الفرصة المناسبة أن أجيب عليها بالطريق المناسب. هذا ملف ثالث وفيه مجموعة من الرسائل التي اخترتها وجئت بها من رسائل كثيرة جدا. قبل أن أشرع في تناول رسائل إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، تريدنا كما قلت في الحلقة الماضية من هذا البرنامج رسائل طويلة جدا يصعب علي وعلى غيري أن يجيب عليها، لأنها تحتاج إلى وقت طويل. إذا كان ذلك عبر الطباعة وعبر الكتابة فإنها تحتاج إلى كتاب أو أكثر للإجابة على الأسئلة، وإذا كان عبر التلفزيون فإن الإجابة تحتاج إلى حلقات مطولة، والإجابات المختصرة لا أتصور أن فيها فائدة، ربما في بعض الأحيان قد تنقل صورة مشوهة ولا تكون نافعة أو مفيدة. لذلك أنا أقول لأصحاب الرسائل الطويلة من إخواننا الأعزاء أنني أجيب عليها ولكن في طوايا البرامج، والحقيقة الكثير من المطالب أنا قد أجبت عليها في البرامج السابقة، لكن قد لا تتوفر الفرصة للإخوان أن يرجعوا إلى كل البرامج السابقة. البرامج السابقة موجودة على موقع القناة ويمكن أن تدخلوا عليها ويمكن أن تجدوا الكثير من أجوبة أسئلتكم. هناك أيضا تأتينا إيميلات ورسائل مشتملة على اقتراحات كثيرة. أنا أقدر هذا الاهتمام من الأخوة وأشكرهم على متابعتهم وعلى حرصهم، وإلا لو لم يكونوا من المتابعين ومن الحريصين على ما هو الأفضل وما هو الأحسن لهذه القناة لما تجشموا المتاعب وكتبوا الإيميلات الطويلة وذكروا فيها اقتراحات كثيرة. بادئ ذي بدء أنا أقدم شكري المتواصل والجزيل لإخواني الذين كتبوا الاقتراحات، ولكن في بعض الأحيان تكون العين بصيرة واليد قصيرة، في أحيان كثيرة تحول فيما بيننا وبين الكثير من الأمور التي نحن أيضا نتمنى أن تكون، في بعض الأحيان الإمكانات المادية، في بعض الأحيان الإمكانات التقنية، في بعض الأحيان الوقت، وأمور أخرى كثيرة تحول فيما بيننا وبين الوصول أو تحقيق الكثير من المطالب التي نحن نتمناها ونرغب في أن تكون، وبعض الاقتراحات قد لا تكون عملية بالنسبة لنا وإن كانت جيدة، اقتراحات جيدة وممتازة لكنها قد لا تكون عملية بالنسبة لنا. بالنتيجة كل مؤسسة، كل مشروع له أهداف معينة، وحين يشخص المشروع أو المؤسسة أهدافا معينة، الخطوة الثانية هو أن المؤسسة تسعى لتوفير الآليات الموصلة إلى تلك الأهداف، فما يتوفر من الآليات والوسائل تكون مناسبة مع تلك الأهداف. النقطة الثالثة خطة المؤسسة، خطة العمل. خطة العمل أيضا لها حدود، لها بدايات، لها نهايات، لها مجال للمرونة والحركة. كل هذه الأمور بمجموعها هي التي تشكل ماذا أقول، المولد أو المحرك والباعث لطاقة العمل ولتفعيل العمل ولإخراجه في الواقع الخارجي. في بعض الأحيان تكون هذه الأمور ضيقة محدودة، فتكون الكثير من الاقتراحات لا تأتي متناسبة أو متناسقة مع هذا المولد أو هذا المحرك أو هذه الخطة. ويبقى المدار الرئيسي لكل عمل الإمكانات المتوفرة والإمكانات المتاحة مع الزمن، عامل الزمن. وحينما أتحدث عن عامل الزمن، عامل الزمن، عامل زمن البث، نحن قناة فضائية والبث يكون على قمرين، على النايل سات وعلى الهوت بيرد، والآن أضيف البث المباشر وإن كان في طور التجريب على موقع القناة الإلكتروني. البث بحسب هذه التغطية سيصل إلى أكثر بقاع العالم، والأوقات مختلفة. أوقات المناطق التي يصل إليها البث نحن نأخذ ذلك بنظر الاعتبار، نحاول أن نجد وقتا مناسبا، أقرب ما يكون مناسبا لأكثر المناطق التي يصل إليها البث، أو لأكثر المناطق التي يتواجد فيها العدد الأكبر من مشاهدينا. وأيضا عامل الزمن بالنسبة لنا، نحن نعيش في هذا البلد ونقيد أيضا بقيود الزمن، وعامل الزمن بالنسبة للأشخاص العاملين، كل واحد أيضا عنده التزامات، عنده مواعيد، عنده ارتباطات، عوامل عديدة تتحكم بحياة الناس، كل هذا له مدخلية، وكل هذا على أساسه يتم العمل وتتم الحركة. خلاصة الكلام، الاقتراحات التي تأتينا ما نجد منها يقع في دائرة الممكن نسعى إلى تحقيقه، وما نجد منها أنه لا يقع في دائرة الممكن بالنسبة لنا، الممكن ماديا، الممكن زمانيا، الممكن عمليا. هناك ممكن مادي، ربما القدرة المادية عندنا تحول فيما بيننا وبين إيجاد ذلك الشيء. في بعض الأحيان الزمن، حدود الزمن، التقيد بالزمن، الزمن للبلاد التي نعيش فيها، الزمن الشخصي لكل شخص، أو الزمن الملاحظ به وقت البث. في بعض الأحيان لا نستطيع، يكون الزمن حاجزا فيما بيننا وبين ما نريد. في بعض الأحيان الجنبة العملية، الجنبة العملية منها ما يكون مرتبطا بخطة العمل وبرنامج العمل، ومنها ما يكون مرتبطا ومتعلقا بالتقنيات والآليات المتوفرة عندنا، الأجهزة والتكنولوجيا وغير ذلك. كل هذا يحكمنا كما أن هذه الأشياء تحكم الآخرين، كل المؤسسات، كل المشاريع الكبيرة أو الصغيرة كمؤسستنا هذه، فهذه مؤسسة صغيرة محدودة، لكن هذه قوانين العمل، هذه قوانين الحركة في الحياة. لذلك أقول ما نستطيع أن نحققه من هذه الاقتراحات نسعى إليه بقدر ما نتمكن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاقتراحات الباقية التي تكون خارج حدود الممكن بالنسبة إلينا نحن نشكر الأخوة عليها ونعتذر عن عدم الإيفاء بها، أو نعتذر عن عجزنا عن الإتيان بها. أعود إلى الرسائل كي أتصفح صفحات هذه الرسائل. الرسالة الأولى وهي رسالة طويلة، أنا فقط أردت أن أنبه الذي أرسل لنا الرسالة بأنها وصلت. الرسالة جاءت من الأخ المؤمن عبد الزهراء، معنونة بهذا العنوان: عبد الزهراء وخادم أنصار آل محمد. أقول أخي وعزيزي عبد الزهراء، رسالتك وصلت واطلعت عليها، تحياتي وسلامي لك ولكل من تحب، وأسألك الدعاء والزيارة كما سألتنا الدعاء والزيارة. أسأل الله لك التوفيق وأن يوفقنا جميعا نحن وإياك في خدمة محمد وآل محمد. رسالة ثانية، الحقيقة ليس فيها اسم بحسب الأوراق الموجودة بين يدي. رسالة عبارة عن قصيدة كتبها المرسل الذي أرسل إلينا القصيدة. أول هذه القصيدة: أود ونفسي ورب العلا، إلى آخر ما كتب. أقول تحياتي لكاتب هذه القصيدة، لشاعر هذه القصيدة، وسلامي وأمنياتي له بالتوفيق، وأسأله الدعاء. رسالة أخرى من أحد الأخوان، رسالة طويلة لم يكتب اسمه صريحا، كتب في آخر الرسالة: أخوكم القابض على دينه كالقابض على جمرة. أنا جئت بهذه الرسالة كي أشعر الأخ الذي كتبها اهتمامي بكل الرسائل. رسالة طويلة من عدة صفحات يتحدث فيها عن الأوضاع التي تجري في العراق بشكل عام، الأوضاع المخالفة للشرع في زوايا المجتمع، في عالم السياسة، في عالم الجامعات والتدريس، في كل جانب من جوانب الحياة. هو عبارة عن خريطة كتبها للحياة الاجتماعية والسياسية والتربوية والثقافية والإدارية في العراق، يحاكمها وفقا لميزان الشريعة. المعلومات حقيقة الموجودة فيها مهمة جدا، لكنني أقول: ماذا نصنع أيها الأخ القابض على دينه كالقابض على جمرة؟ هذا المطلب الذي تحدثت عن مطلب واسع، مطلب أكبر منا ومنك. ماذا نصنع؟ كل ما نملك إلا الكلام، والكلام لا يصنع شيئا. وعلى أي حال، دعائي لك بالتوفيق، ودعائي لك بالصبر على أن تبقى قابضا على جمرتك، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة أخرى من أحد الإخوان، أظنه بحسب ما مكتوب باللغة الإنجليزية، اسمه جرير. الرسالة يتحدث فيها عن أحكام الإسلام وعن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، وفيها سؤال. الأخ جرير يسأل مضمون السؤال، يعني سؤال طويل نوعا ما، مضمون السؤال يقول بأنه إذا قيل للرجل محمدي فإن ذلك يعني نسبته إلى محمد، فحينما ينسب الرجل إلى محمد يقال محمدي. الذي يفهم ويتبادر إلى الذهن أن هذا الرجل
على صلاح من السيرة يتشبه بمحمد صلى الله عليه وآله. لكن ماذا إذا قيل بأن هذا الرجل لوطي فتنسب إلى لوط وهو نبي من الأنبياء؟ فكيف كان هذا الأمر؟ هل هناك اشتباه؟ هل هي إساءة إلى نبي من الأنبياء؟ هذا السؤال وردني في رسائل عديدة، ليس فقط في هذه الرسالة. أنا جئت بهذه الرسالة نموذج، هناك عدة رسائل أخرى إذا سنحت الفرصة أن أشير إليها في الحلقات القادمة، وإذا لم تسنح فإنني سأجيب في هذه الحلقة على هذا السؤال بعد قراءة الرسائل. أقرأ مجموعة الرسائل وبعد ذلك سأجيب في زاوية أخرى من زوايا هذه الحلقة على هذا السؤال. والحقيقة يوم أمس كنا جلوسا في صالة الجلوس في القناة، فسألني أيضا الشيخ أبو زهراء، الشيخ إبراهيم المشاط، سألني نفس هذا السؤال، وقلت له انتظرني سأجيب غدا على هذا السؤال. هذه الرسالة كما قلت من الأخ جرير، تحياتي وسلامي وأمنياتي لك بالتوفيق. هذه الرسالة رسالة قديمة نوعا ما، ووردتني من طريق موقع وحسيناه، ونحن في القناة نستلم الإيميلات على موقع القناة، لا نريد أن نستلم رسائل من موقع آخر. عن طريق موقع القناة المبين والمثبت على شريط الأخبار الذي يظهر يوميا على شاشة التلفزيون، وكذلك الموجود على نفس الموقع. هذه الرسالة من الأخ مرتضى حسين، وفيها مجموعة من الأسئلة، وأنا قرأت بعضا من رسائله في الحلقة الماضية، وقلت للأخ العزيز مرتضى حسين مع التحيات أنه أرسل لي رقم تليفونك، وسأحاول بقدر ما أتمكن أن أتصل بك وأجيب على أسئلتك، لأن الأسئلة عميقة جدا ومهمة جدا، وإذا أردت أن أضعها على طاولة البحث في البرنامج فهذا يحتاج إلى وقت طويل. وهذه مسألة طبيعية، لأنه حينما نريد أن نطرح سؤالا ونجيب عبر التلفزيون لعدد كبير من المشاهدين، لا بد من إيراد مقدمات وتوضيح مطالب. في بعض الأحيان السائل هو عالم بتفاصيل الموضوع، يحتاج إلى إجابة مختصرة، والإجابة المختصرة يمكن أن يكتفي بها السائل، ولا حاجة لأن نبسط الموضوع بكل تفاصيله على طاولة البحث. فأقول للأخ مرتضى حسين أرسل لي تليفونك عبر الإيميل، وأنا سأحاول أن أتصل بك، ولك مني جزيل الشكر، وأسألكم الدعاء. رسالة أيضا وردتنا من الأخ الفاضل عبد الحميد محسن سليمان، وفيها قصيدة، وهو يهنئ القناة على موقعها الإلكتروني الذي ظهر على شبكة الإنترنت، ويقدم تحياته وسلامه لكادر القناة. أقول عليكم السلام أخي عبد الحميد، دعائي لك بالتوفيق، سلامي وتحياتي للعائلة ولجميع من تحب ولجميع إخوانك، القصيدة رائعة وجميلة جدا. رسالة أيضا وردت من الأخ ملال مختار من فرنسا، وهو من الجزائر. القصيدة فيها عفوا الرسالة فيها قصيدة لأحد المشايخ، وأظنه من مشايخ الصوفية، قصيدة يتحدث فيها عن مستقبل الأيام وعن ظهور إمامنا الحجة اللهجة الجزائرية. أقول للشيخ، عفوا، أقول لأخي وعزيزي ملال مختار من فرنسا رسالة وصلت وقرأتها والقصيدة ممتعة، تحياتي وأمنياتي لك بالتوفيق. رسالة هذه بين يدي من العراق من الأخت العزيزة الدكتورة دينا، وصلت الرسالة لك تحياتي وسلامي وأسألك الدعاء. هذه الرسالة من الأخ ماجد شبر، تحيات وسلام، ونحن نبادلك أيضا بالتحيات وبالسلام وبالشكر لاهتمامك، وجزيت خيرا عنا وعن كل كادر القناة، والسلام عليك وعلى كل من تحب. رسالة أيضا من الحاج علي، ويبدو أن الرسالة من المغرب، المكتوب هنا باللغة الإنجليزية موراكو، يبدو أنها من المغرب. الرسالة: سلام وتحيات منه ومن مجموعة من إخوانه المؤمنين، وأنا أيضا أبادله التحية والسلام والشكر. رسالة أيضا من الأخ رافد العبودي، تحياتي وسلامي ودعائي لك بالتوفيق. رسالة من الأخ العزيز المساوي رشيد، والرسالة تبدو أنها من بروكسل من بلجيكا. رسالة جميلة، تحياتي وسلامي للأخ رشيد وأسأله الدعاء. رسالة من الأخ فرقان الوائلي، سلامي وتحياتي للأخ فرقان الوائلي ودعائي له بالتوفيق. رسالة من الأخ محمد عمار العمار، يتحدث في رسالته، والسؤال أعتقد موجه إليك أبو جاسم، يقول: أريد أن أحمل مقاطع الفيديو، وتفاجأت أن المقاطع حجمها كبير جدا بحيث يصل حجم الملف الجيد 2 جيجا، و الفيديو العادي يصل إلى حوالي 488. الجواب منك يا أبو جاسم. يقول بعد ذلك: أرجو تقليل أحجام الملفات حتى يتم تنزيل الملف بسرعة وبدون أن يأخذ مساحة كبيرة على الجهاز. رسالة وصلت أخي محمد، تحياتي لك وسلامي لك مع شكري وامتناني، وإن شاء الله نحاول أن نوفر لك ما تريد بقدر ما نتمكن. إذا عندك تعليق تفضل.
إن شاء الله. البرامج اللي وضعتها القناة في الموقع الرسمي كما بينا في الحلقة السابقة أنه هي تقسم في برامج الشيخ إلى 3 أقسام. القسم الأول هو العادي، العالي الكيفية، والعادي والMP3. احنا طبعا في الايام المضت عملنا على برنامج جديد اللي هو ضغط هذه الملفات قدر الممكن. الان اذا تلاحظون في البرامج في الصفحة الرئيسة للموقع، ابتداء من اللقاء الاول ثم حديث المودة ثم لهفة الحديث، هذه البرامج او هذه الحلقات التي وضعت هذه مضغوطة يعني ممكن الاستفادة منها. وأيضا البرامج اللي تخص القناة مثل برنامج أطباء المودة، أفلا يتدبرون القرآن، سيرة الهدى، ومسائل فقهية، هذه البرامج أيضا الآن مضغوطة وموجودة على الموقع، وإحنا مستمرين إن شاء الله في ضغط عدد ما نستطيع عليه في هذا الوقت، لأن هذه البرامج تعرفون أنه تأخذ وقت جدا كبير. وأعتقد أن المشكلة الأخرى هي اللي تواجه بعض الأخوة هي الإمكانية الإنترنت وإمكانية التحميل. ممكن أيضا الاستفادة من مبدئيا الاستفادة من الأحجام الموجودة، الأحجام العادية من الفيديو، ثم ممكن التحميل على طريق الفيديو الكبير. أنا حقيقة علقت على هذا بعد سمعت الشيخ لكم.
الرسالة الأخرى من الأخ علي محسن الركابي من مدينة السماوة. الرسالة: سلام وتحيات، ويهنئ القناة على موقعها الإلكتروني، ويطلب أن تتوفر أقراص مدمجة من أقراص السي دي للبرامج إن شاء الله في مستقبل الأيام، إذا استطعنا أن نوفر هذه الخدمة سنكون في خدمتك وفي خدمة الإخوان. أخي علي محسن الركابي، تحياتي وسلامي لك ولجميع الأخوة المؤمنين في السماوة، أسألكم الدعاء جميعا وأسألكم الزيارة. الرسالة التي بعدها من الأخ الفاضل باقر الواعر الحسني، والرسالة تبدو من أوكرانيا، من جمهورية أوكرانيا. أقول: عزيزي الأخ الفاضل باقر الواعر الحسني من أوكرانيا، رسالتك بين يدي، أرسل لي تليفونك وأنا أعدك بأن سأتواصل معك. تحياتي وسلامي لك ولكل من تحب، ولكل الأخوة المؤمنين من محبي أهل البيت الذين هم في جوارك. رسالة من الأخ أبو محمد الغديري، الرسالة وصلت: سلامي وتحياتي لك وشكرا على اهتمامك، والمطالب الموجودة فيها إن شاء الله يأتي بيانها في الوقت المناسب. رسالة أيضا من الأخ عباس محمد كريدي، رسالة من العراق: يطلب فيها أن نركز على نقل البرامج صوتيا لحين تحسن الخدمة في الإنترنت في العراق. أقول للأخ عباس محمد كريدي: الموقع ليس فقط للعراق، الموقع مفتوح للجميع، والخدمة الصوتية موجودة على الإنترنت، ونحاول قدر الإمكان أن نوفق بين أن يصل الموقع والمواد الموجودة في الموقع إلى كل الأمكنة بحسب ما نتمكن. تحياتي وسلامي للأخ عباس، وأسألك الدعاء والزيارة. رسالة أيضا من الأخ حسين ياسر مهدي الزيدي، تحياتي وسلامي للأخ حسين ياسر مهدي الزيدي، رسالة وصلت، فهمت مضمونها، وإن شاء الله إذا صارت الفرصة مناسبة وصار شيئا بالإمكان سنكون في خدمتك بحول الله تعالى وقوته. أسألك الدعاء مع شكري وتقديري. رسالة من أخ عنونة اسمه كما يبدو كتب باللغة الإنجليزية موالي، يطلب في رسالته أن نضع مشاركة الشيخ الإبراهيمي بقصيدة حسين مولاه في الموقع، فهل هي موجودة؟
هي الآن غير موجودة إن شاء الله، إذا الأيام القادمة إن شاء الله ترفع على الموقع.
نضع إن شاء الله القصيدة التي قراها الشيخ جواد الإبراهيمي، ومن هذا المكان أنا من هذا البرنامج أبعث إليه بتحياتي وسلامي للشيخ جواد الإبراهيمي وأسأله الدعاء والزيارة. نضع إن شاء الله القصيدة، قصيدة حسين مولاه التي ألقاها الشيخ جواد، قرأها بالأحرى الشيخ جواد الإبراهيمي في حسينية أو في هيئة الزهراء المظلومة على ما أظن في كربلاء. الأخ الذي عنوان مولاي إن شاء الله يتحقق طلبك في وقت قريب. رسالة من الأخ أبو حسن النزهاوي الإحسائي، بعد التحية والسلام يطلب أن نخصص حلقة عن شرح الزيارة الجامعة للشيخ الأوحد الإحسائي رحمة الله عليه. تحياتي وسلامي للأخ أبو حسن، وإن شاء الله سيكون ذلك وتكون أكثر من حلقة إن شاء الله نتحدث فيها عن الشيخ الإحسائي وبرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة، يتضمن الكثير من المطالب التي يذكرها الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة، كما يتضمن مطالب كثيرة أخرى يذكرها علماؤنا الآخرون رضوان الله تعالى عليهم جميعا. رسالة من الأخ أبو زينب، عنوان اسمه باسم أبو زينب، يطلب في الرسالة أن أتناول أحاديث في العرفان وأحاديث في هذه المطالب في العرفان والتصوف. سلامي وتحياتي للأخ أبو زينب، وأقول إذا سنحت الفرصة وصار عندنا مجال سأتحدث عن هذه الموضوعات بقدر ما أتمكن إن شاء الله تعالى. ورسالة من الأخ ماجد شبر فيها بعض الأسئلة، إن شاء الله نحاول أن نجيب على أسئلتك عزيزي ماجد شبر من بلجيكا بقدر ما نتمكن. دعائي وسلامي وتحياتي لك ولمن تحب. رسالة من الأخ أبو علي يسأل فيها هل أن كل البرامج موجودة على موقع القناة بشكل الفيديو، والسؤال أتركه للأخ أبو جاسم.
إن شاء الله، طبعا كل البرامج موضوعة تباعا من ابتداء من برامج الشيخ حتى برامج الأخوان كلها موجودة أولا بأول، فإن شاء الله بعض البرامج الموجودة في الخزانة تخص البرامج المختلفة للقناة هي مختلفة عن البث في الحلقات. إحنا إن شاء الله في هذا الأسبوع تتم كل الحلقات ويكون الموقع مع مستوى البث للقناة في بث كل الحلقات للبرامج عموما. بشكل عام البرامج كلها موجودة على الموقع.
رسالة من الأخ على ما أعتقد دكتور محمود السلامي، مكتوب باللغة الإنجليزية على ما أعتقد دكتور محمود السلامي. رسالة وصلت عزيزي الدكتور محمود، تحياتي وسلامي لك، وأرسل لنا رقم تليفونك ونحن نتواصل معك بقدر ما نتمكن إن شاء الله تعالى. ويبدو أن الرسالة بعثت من ليبيا كما هو مكتوب على الورق عندي. رسالة من الأخ العزيز الدكتور تمام التميمي من هولندا. أقول للأخ العزيز أبو زهراء، رسالتك وصلت، تحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة ولجميع من تحب، وإن شاء الله نراك قريبا بحول الله تعالى وقوته. هذه رسالة أخرى أيضا من الأخ أبو حسن النزهاوي الإحسائي، تحياتي وسلامي للأخ أبو حسن، وقرأنا قبل قليل رسالته. رسالة من الأخ عدنان طعمة، رسالة وصلت. أخي وعزيزي عدنان طعمة، اطلعت على فحواها، الاقتراحات الموجودة أنا أؤيدك فيها، ولكن أنا قلت في أول حديثي العين بصيرة واليد قصيرة، ذكرت هذا المطلب. اقتراحاتك إذا تمكننا أن نأتي بها بقدر ما نتمكن. الموقع الذي ذكرته لي زرته، تحياتي وسلامي لك ولجميع الإخوان الذين عندك، وإذا أرسلت لي تليفونك يمكن أن نتواصل، ولكن بحسب ما أتمكن. لو تأخرت عليك فأرجو منك أن تصبر علي. رسالة من الأخ إحسان الأسدي يسأل، هل كانت النقاط العربية على الحروف في زمن رسول الله؟ يقولون بأن أبا الأسود الدؤلي هو من وضع النقاط على الحروف، هل هذا الكلام صحيح؟ وما معنى الإمام علي عليه السلام هو النقطة تحت الباء؟ النقاط ما كانت في زمان رسول الله، العرب كانوا يكتبون من دون نقاط. قد يسأل سائل، إذن كيف تميز الحروف؟ يعني مثلا الباء التاء الثاء كيف تميز؟ الباء تميز الآن بنقطة، والتاء بنقطتين، والثاء بثلاثة، الجيم والحاء والخاء، السين والشين، الراء والزاء، الدال والذال، الفاء والقاف، كيف تميز هذه الحروف؟ الياء والألف المقصورة مثلا وغير ذلك. كانت تميز الحروف بشكل كتابتها، يعني الباء تكتب بشكل غير ما تكتب التاء. مثلا حين تكتب الباء الركزة الأولية تكون طويلة جدا، التاء والثاء الطول والارتفاع، كانت الحروف تختلف في طولها وارتفاعها، فعلى هذا الأساس يميزون الحروف، وهذا موجود في النصوص المكتوبة من دون نقاط الموجودة مثلا في المتاحف، المخطوطات القديمة المكتوبة بدون نقاط، المخطوطات القديمة المكتوبة بدون نقاط كيف كانت تكتب الحروف؟ تختلف الحروف، الباء والتاء والثاء مثلا، في طولها، في سمكها، وفي ارتفاعها. النقاط كما هو معروف، النقاط الذي وضعها سيد الأوصياء. صحيح قلت بأن أبا الأسود الدؤلي هو وضع النقاط، وضع النقاط بتوجيه وبتعليم من سيد الأوصياء. أمير المؤمنين دخل إلى المسجد، وكان في زمان أمير المؤمنين هناك أعداد كثيرة من الأعاجم من الفرس ومن غيرهم في الكوفة، حتى سميت الكوفة بالكوفة الحمراء، من أسماء الكوفة تسمى بالحمراء، قيل لها الحمراء لكثرة الأعاجم فيها. العرب كانت تصف الأعاجم بأنهم حمر، باعتبار أن بشرتهم تختلف عن بشرة العرب التي هي في الغالب السمر الداكنة. العرب في الغالب بشرتهم هي السمراء الداكنة، الأعاجم من الفرس من الأتراك ومن غيرهم من الروم بشرتهم فاتحة ليس كبشرة العرب، فكانوا يسمونهم بالحمراء، بالحمر، بالبشرة الحمراء، فسميت الكوفة بالكوفة الحمراء لكثرة الأعاجم فيها. حينما نقول الأعاجم لا يراد منهم الفرس، الفرس يقال لهم عجم، الأعاجم هناك فارق بين العجم والأعجمي، الأعجمي هو غير العرب، كل ما هو غير عربي يقال له أعجمي، العجمي العجم هم الفرس، فارق بين العجمي والأعجمي. وعلى أي حال وإن كان في بعض الأحيان قد تختلط الاستعمالات، لكن في أصل الاستعمال اللغوي العجمي هو الفارسي، والأعجمي بشكل عام يشمل العجمي وغيره، الفارسي وغير الفارسي. فكانت الكوفة تزدحم بالأعاجم، فدخل الإمام إلى مسجد الكوفة فسمع بعض الأعاجم يقرؤون القرآن بطريقة غريبة، بطريقة خاطئة، فقال: يا أبا الأسود، هؤلاء القوم يقرؤون القرآن بطريقة خاطئة، فتعال فاكتب. وكتب له، في بعض الروايات أن الإمام كتب له صحيفة وأعطاها إياه، الإمام هو الذي كتب. في بعض الأخبار، في بعض كتب التاريخ، أن أمير المؤمنين كتب له صحيفة وقال له: انحو مثل هذا النحو، يعني بهذا الاتجاه، فسمي بعلم النحو، ووضعت الحركات ووضعت النقاط في هذه الفترة. فالأمير نقط الكلام ووضع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، وضع الحركات ووضع نقاط ووضع قواعد النحو، وأخذ يتابع أبا الأسود. في أحد المرات سأل أبا الأسود، قال: يا أبا الأسود، ما هي النواصب التي تنصب في كلام العرب؟ فعدد له النواصب، نواصب الأفعال أو نواصب الأسماء، هناك حروف وأدوات تدخل على الأفعال فتنصب الأفعال، وهناك حروف وأدوات تدخل على الأسماء فتنصب الأسماء. فقال: ما النواصب؟ فذكر له كذا كذا كذا، ولم يذكر لكنه. قال: ما ذكرت لكنه؟ قال: ما كنت أحسبها. قال: ثبتها. تلاحظون الدقة، متابعة من سيد الأوصياء لتفاصيل علم النحو في أصوله، في قواعده الأصلية، لا في التفريعات التي ظهرت بعد ذلك في المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية والمدرسة البغدادية والمدرسة الموصلية والمدرسة الأندلسية وما ظهر من التفريعات. لكن في أصله هذه القواعد، كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والاسم كذا والفعل كذا والحرف كذا وإلى آخره، هذا كان منقولا عن سيد الأوصياء، وعرف بأن أبا الأسود هو الذي وضعه، إنما أبو الأسود أخذه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما السؤال: ما معنى الإمام علي عليه السلام هو النقطة تحت الباء؟ هذا السؤال أتركه أجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله من المودة دوت تي في. انتظر الجواب في الحلقة القادمة. تحياتي وسلامي ودعائي للأخ إحسان الأسدي. حتى لا أنسى هذا السؤال أترك هذه الرسالة لوحدها هنا. رسالة من الأخ محمد علي ذاكري، ويبدو أن السؤال من إيران كما هو مثبت على الورقة عندي. سلامي وتحياتي للأخ محمد علي ذاكري، دعائي لك بالتوفيق، أسألك الدعاء والزيارة عند الإمام الرضا وعند السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه وعليها. السؤال يسأل حول مذهب الشعراء الإيرانيين مثل سعدي وحافظ وفردوسي. بحسب ما أعلم أن سعدي كان سنيا ما كان شيعيا، وحافظ كان شيعيا، وأما فردوسي فهناك خلاف في مذهبه، وأكثر المؤرخين الإيرانيين يقولون بأنه كان شيعيا. سعدي قطعا كان سنيا، حافظ قطعا كان شيعيا، وفردوسي هناك خلاف حول مذهبه. رسالة من الأخت العزيزة فرح أحمد الرسالة معنونة العراق بغداد بحسب ما عندي. بحسب ما عندي على الورق أنا أذكر أسماء المناطق التي عنونت على الورق، لكن يبدو في بعض الأحيان هناك اشتباه، لا أدري الاشتباه من عندنا يعني من القناة الاشتباه، أو بسبب الخطوط، خطوط الشركات التي تنقل الاتصالات قد تكون من بلد آخر، لأنه في الحلقة الماضية ذكرت أحد الأخوان وقلت بأنه في بريطانيا، أرسل لي رسالة قال أنا من بغداد، فأنا أعتذر لما قلت من بريطانيا بحسب ما موجود على الورق. رسالة من الأخت فرح أحمد، والسؤال تسأل أنه حينما وجه لي سؤال في برنامج يسألون والمودة تجيب عن قضية معرفة أهل البيت، فتحدثت عن السيد الخميني رحمة الله عليه، فتقول لماذا لم يتحدث الشيخ عن السيد محمد باقر الصدر، لماذا تحدث عن السيد الخميني فقط؟ لأن الكلام كان في موضوع يتعلق بالسيد الخميني رحمة الله عليه، وإلا لو كان الحديث عن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه لتحدثت عن السيد محمد باقر الصدر. السيد محمد باقر الصدر منذ كنت يافعا وأنا ألقي قرأت كتبه، فلسفتنا، اقتصادنا، البنك العربي في الإسلام، وكنت ألقيها محاضرات منذ أن كنت يافعا في أوائل سن الشباب، ودرست كتبه التي تدرس في الحوزة العلمية، إن كان الحلقات التي كتبها السيد أو ما طبع من بحوثه في دراساته الاستدلالية، بحوث حول العروة الوثقى حينما كنت أدرس في الحوزة العلمية في قم، الفقه الاستدلالي كانت من جملة مصادري التي أعتمد عليها هي بحوث السيد محمد باقر الصدر. قرأت كل كتبه وأعرف آراءه، لكن الكلام كان والحديث كان عن مقامات أهل البيت الغيبية، والحديث كان عن المعرفة النورانية لأهل البيت، فكان الحديث عن الإمام الخميني وعما كتبه في هذا الباب. أنا أقول للأخت لم أهمل ذكر السيد محمد باقر الصدر لأن الحديث لم يكن عن السيد محمد باقر الصدر، وأطلب من الأخت أن ترشدني لا إلى سطر، إلى نصف سطر واحد كتبه السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في مقامات أهل البيت الغيبية أو في المعرفة النورانية، وأنا سأذكره، ولو نصف سطر فلترشدني، لأنني قرأت كتب سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كلها. لو كان الحديث في موضوع آخر السيد كتب عنه لا ذكرت ما كتب السيد الشهيد قدس سره الشريف، لكن الحديث كان عن مقامات أهل البيت الغيبية وعن المعرفة العميقة وعن المعاني الرمزية في أحاديث أهل البيت، في معرفتهم بالمعنى العميق، بالمعنى الباطن، وهذا ما كتب فيه السيد الخميني كثيرا، كثير من مؤلفاته تدور حول هذه المضامين. أما كتب السيد الشهيد الصدر الأول كانت في جهة أخرى، في مضامين أخرى، في مباحث أخرى، ولذلك أقول للأخت إذا دلتني على نصف سطر كتب في هذا الموضوع فأكون لها ممنون، وربما كتب السيد ولا أدري، لكن الموجود في كتب السيد المعروفة والمتوفرة لم أجد فيها حتى نصف سطر في هذا الموضوع. لو دلتني الأخت فأنا ممنون لها، وسأذكر هذا الكلام إن شاء الله تعالى. تحياتي ودعائي للأخت فرح أحمد، وسلامي لها وللعائلة. الرسالة من الأخ كريم أبو مهدي من بروكسل، فيها تحيات وتبريكات. أقول سلامي وتحياتي للأخ كريم أبو مهدي ولجميع الأخوة المؤمنين في بروكسل، دعائي لكم بالتوفيق. والأخ كريم أبو مهدي بحسب ما أعلم هو الأخ المهندس المسؤول على موقع قناة المودة، هو موقع شخصي هو فتحه، الموقع المودة، ما هو عنوانه تتذكر؟
هو نعم المودة هايفن اي ال هايفن مودة دوت بي اي، المودة هو الرسمي هو دوت تي في
بي اي، ظاهرا مختصر كلمة بلجم يعني بلجيكا. تحياتي الحارة للأخ المهندس كريم ولجميع أخوانه القريبين من في بروكسل وفي مدن بلجيكا الأخرى، تحياتي وسلامي وأسألهم الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ جمال أبو فاطمة، مكتوب هنا من بريطانيا بحسب ما مكتوب عندي على الورق. الرسالة أجبنا عليها متأخرين، هو يبارك لنا عيد الفطر. نحن نبارك لك كل الأيام ونقول أيامك سعيدة دائما، أيامك سعيدة بحب محمد وآل محمد. أسأل الله لك السعادة في الدنيا والآخرة لك وللعائلة الكريمة ولمن تحب. رسالة من الأخ صالح أبو مهدي من الكويت، يسأل عن موقع القناة الإلكتروني وعن بعض الموضوعات وبالذات عن بعض الحلقات التي ظهرت في برنامج مجالس المودة في شهر رمضان، يمكن أن ترشده أبو جاسم عن هذا البرنامج؟
إن شاء الله. في الصفحة الرئيسة التي تخص برامج سماحة الشيخ تكون مجالس المودة في أسفل الشاشة تحت هذا الرابط مجالس المودة، أدخل إلى هذه الصفحة إذا لاحظتوا على الشاشة الآن مجالس المودة في شهر رمضان من الحلقة واحد وتستمر أيضا حتى الحلقة 30 ثم 31 هو عيد الفطر.
رسالة أخرى من الأخ أحمد من بريطانيا، ويبدو أن الرسالة أيضا هذه من الرسائل القديمة التي جاءتنا في أيام شهر رمضان، يسأل عن اسم القارئ الذي كان يقرأ أدعية السحر في شهر رمضان، تتذكر
نعم
اسمه؟
نعم كان اسمه عباس صالحي.
عباس صالحي. ويمكن أين يحصل الدعاء؟
إن شاء الله هذه الأدعية راح تكون موجودة وراح أعلق عليها بعد قليل في حلقة في قسم وضعناه في الموقع، ممكن الآن الحصول عليه من عدة من المواقع الشيعية، وأعتقد هو موجود في موقع صوت الشيعة، ممكن الاستفادة من هذا الموقع أيضا.
رسالة من الأخ أبو حكمة من فلسطين، ليس فيها إلا سلام وتبركات. أقول تحياتي وشكري الخالص للأخ أبو حكمة من فلسطين ولجميع إخوانه محبي أهل البيت، وإن شاء الله نتواصل معكم إن كان عبر الفضاء عبر البث المباشر أو عبر موقع القناة أو عبر التليفون لو توفرت أرقام التليفونات. لك مني خالص الشكر، تحياتي لك وللعائلة الكريمة ولكل من تحب. رسالة من الأخت الفاضلة أم علي من الكويت، فيها مجموعة من الأسئلة، فيها أسئلة عن الاثني عشر مهدي، وفيها أسئلة عن اليماني لما سمي اليماني، وفيها سؤال عن وجود الشر في زمن الإمام أو عن عدم وجوده. وفيها سؤال: هل أن أصحاب الإمام وتابعيه في زمن الظهور يحاسبون على أساس أنهم في يوم القيامة آمنوا بسواد على بياض؟ هذه المطالب وهذه الأسئلة إن شاء الله ستسمعين أجوبتها في طوايا برنامج الحجة ابن الحسن العسكري، ولكن بشكل موجز وسريع أقول: ما المقصود بالاثني عشر مهدي؟ بحسب ما عندنا في الروايات أنه اثنى عشر مهدي يحكمون الأرض بعد شهادة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا في صورة من الصور، في حالة من الحالات. ما يقع بعد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهي مرحلة الرجعة الثانية. هناك مرحلة الرجعة الأولى والتي يرجع فيها جمع من المؤمنين مع الإمام يقاتلون معه، وهناك مرحلة الرجعة الثانية، مرحلة الرجعة الثانية التي تكون بعد الإمام الحجة. بعد الإمام الحجة إما أن يحكم الأرض 12 مهدي، وفي الروايات يبدو من بعض الروايات أنهم من شيعته، وفي بعض الروايات أنهم من ولده وذراريه. إما يكون هذا الأمر، وإما أن يكون الذي يحكم بعد الإمام الحجة بحسب عقيدتنا في الرجعة هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاختلاف في الصور راجع إلى قانون البداء، وهذا موضوع مفصل، وأنا تحدثت عن البداء في أحد حلقات برنامج ندوة المودة، لا أدري أي حلقة من برنامج ندوة المودة كان الحديث، لكن أظن في الحلقات الأخيرة من برنامج ندوة المودة كان الحديث عن موضوع البداء وبشكل مفصل. يمكن للأخت أم علي أن تدخل على، يمكن أن ترشدها أبو جاسم على
في الصفحة الرئيسة للبرامج، أيضا برامج سماحة الشيخ، ندوة المودة تحت هذه الصورة، الدخول إلى هذه الصفحة في هذه الحلقات.
أعتقد في الحلقات الأخيرة، لا أدري، جرب الحلقة العاشرة، هل كانت مكتوب؟
لا، احنا الحقيقة الأيام القادمة إن شاء الله نكتب على المواد، يختلف عن يسألون، كتبنا أهم المحاور اللي دارت حول هذه الحلقة.
على أي حال أعتقد في الحلقات الأخيرة من برنامج ندوة المودة كان الحديث في حلقة كاملة عن موضوع البداء، وسنتحدث عن مثل هذه المطالب، لأنه ما بعد زمان الإمام الحجة عليه السلام هناك روايات تقول بوجود 12 مهدي، هناك روايات تقول برجوع الأئمة وأول الراجعين هو سيد الشهداء صلوات الله والسلام عليه، والاختلاف مرده إلى البداء، لأن الروايات واضحة عندنا في أن كل شيء هو خاضع للبداء إلا قضية ظهور الإمام. الإمام فقط وحده من الميعاد، وما بقي من الأحداث من الملابسات فإن ذلك خاضع لقانون البداء. الرجعة ثابتة، لكن كيف ستكون الرجعة؟ لها أكثر من صورة في الروايات. هذا التعداد للصور بسبب قانون البداء، وقد بينت هذا المطلب. كل صورة بعبارة أخرى كما يقال الآن، كل سيناريو له شروطه، سيناريو من السيناريوهات يكون كذا وكذا بشرط كذا وكذا، والسيناريو الآخر يكون بصيغة أخرى مختلفة بسبب الشروط المختلفة المتوافرة. وهذا موضوع واسع وعريض لا يمكن أن أتحدث عنه بكل هذه التفاصيل. لكن إن شاء الله في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري سأتناول هذه المطالب إن شاء الله في الفصل الثاني من البرنامج. هناك سؤال آخر، هل للشر وجود في زمن الظهور؟ نعم، يبقى الشر موجودا، حتى لو جاء في بعض الروايات أن الإمام في مقطع من المقاطع يذبح إبليس، فإن الشر ليس محصورا في إبليس فقط، أيضا الإنسان يحمل الدوافع للشر، والإنسان من جملة القوى التي يحملها كما يقول علماء الأخلاق القوة الشيطانية. القوة الشيطانية قوة موجودة عند الإنسان مثل ما موجود عند القوة الملائكية، وهذا المطلب واضح ومعروف عند علماء الأخلاق وعند علماء النفس وفقا للفهم الإسلامي. فبواعث الشر موجودة، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في برنامجه وفي خطته وفي ما يقوم به سيوفر الموانع التي تمنع انتشار الشر، وهذا قد تحدثت عن في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري في الحلقات الأخيرة. أيضا يمكن أن تدخلي إلى الموقع على برنامج الحجة ابن الحسن العسكري وستجدين أجوبة على هذا المطلب، وإن شاء الله في الفصل الثاني من هذا البرنامج سأجيب على هذه الأسئلة. والسؤال الأخير، هل أصحاب الإمام عليه السلام يحاسبون يوم القيامة على أساس أنهم آمنوا بسواد على بياض؟ هذه القضية تختلف باختلاف الأشخاص. الإيمان واليقين والحساب في يوم القيامة إنما هو على قدر عقول الناس. روايات هكذا تقول، إنما يداقي الله العباد على قدر عقولهم، فهناك من يحاسب على هذا الأساس وهناك من يحاسب على أسس أخرى، والناس مختلفون، لا يوجد قانون واحد للحساب. يمكن أن أقول بأن هناك قانون لكل إنسان، لأن الناس يختلفون، هناك ميزان لكل إنسان، الناس يختلفون في مداركهم العقلية، في معارفهم، في نواياهم، في عواطفهم، وفي كل شيء. حتى التوائم يختلفون، لو تشابهوا في الأشكال فإنهم يختلفون في الحقيقة الإنسانية. أنا أجبت إجابات سريعة على هذه الأسئلة، وإنما أجبت عليها لأبين كمثال للأخوة الذين يكتبون رسائل فيها أسئلة كثيرة، فأقول إن الإجابات القصيرة لا تفي بالغرض، وهذا مثال. أنا لا أعتقد أن إجاباتي هذه وافية بالغرض، لكنني سأجيب على هذه الأسئلة في طوايا برامجنا القادمة إن شاء الله تعالى، وإن كان البعض منها أنا تحدثت عن بشكل مفصل في البرامج السابقة. هناك رسالة جاءت من الأخ سامي صديقي على ما أعتقد كما هو مكتوب باللغة الإنجليزية، سامي صديقي، أخي وعزيزي سامي، الرسالة وصلت مع تحياتي وسلامي، قرأت مضمونها، فهمت ما فيها، تكشف عن وعي ومعرفة عندك بهذا الزمان، وتكشف كذلك عن وعي ومعرفة بعقيدة أهل البيت. أسأل الله لك التوفيق وأسألك الدعاء، وأمنيتي أن نتواصل إن شاء الله تعالى. رسالة من الأخ أبو حيدر الفتلاوي، رسالتك وصلت أخي وعزيزي أبو حيدر، فهمت مضمونها إن شاء الله. هذه المطالب التي أشرت إليها أبينها فيما يأتي من حلقات برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة بقدر ما أتمكن. تحياتي وسلامي لك ولجميع الأخوة المؤمنين الذين هم بقربك. رسالة من الأخ العزيز سلام حسين عويد الهلالي، رسالتك وصلت، تحياتي وسلامي ودعائي لك بالتوفيق، سلامي لك وللعائلة الكريمة ولكل من هم بقربك. أسأله تعالى أن يوفقنا أن نلتقي وأن يجمعنا على محبة محمد وآل محمد. رسالة من الأخت الفاضلة آلاء عوض، رسالة أرسلتها بعد أن شاهدت الحلقة الأولى كما تقول من برنامج بين القرآن والإنجيل. الحقيقة هذا البرنامج ليس ذا حلقات، هذا برنامج كان حديثا واحدا. نعم، لو وجدت ضرورة أن أستمر في طرح مثل هذه الموضوعات سأطرحها إن شاء الله تعالى، لكن بين القرآن والإنجيل كان حديثا منفردا كما بينت في أول حديثي، بأن هذا الحديث بسبب ظرف معين، بسبب كلام معين كان هذا الحديث. رسالة وصلت من الأخت آلاء، تحياتي وسلامي للأخت آلاء وشكري لها على اهتمامها، أمنياتي لها بالتوفيق وبالنجاح. رسالة من الأخ طالب معارج الحجامي، رسالة وصلت، تحياتي وسلامي للأخ طالب، فهمت مضمونها، سلامك الخاص إلى السيد مؤيد الحسيني، أعتقد السيد مؤيد الآن يسمعني. رسالة وصلت ودعائي وسلامي وأمنياتي لك بالتوفيق. رسالة من الأخ نادر، الرسالة من الأخ نادر يطلب فيها عرض خطبة الزهراء كما تعرض الزيارة الجامعة. إذا وجدنا متسعا في البرامج وبحسب ترتيب البرامج إن شاء الله نوفق لهذا الموضوع أخي نادر، وسنعرض خطبة الزهراء بحسب ما يكون مناسبا وخطة برامج القناة. قطعا خطبة الزهراء من أهم النصوص التي وردت عن أهل البيت، لكن هذا لا يعني أننا نقرأ النص يوميا، ولو كان ذلك مناسبا بحسب ترتيب البرامج وتنسيق البرامج إننا سنفعل ذلك، لكن خطبة الزهراء أعود وأقول هي من أهم النصوص التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأسأله تعالى أن يوفقني لشرحها وبيان مضامينها في مستقبل الأيام إن جرت الأمور بأسبابها. تحياتي وسلامي للأخ نادر وأسأله الدعاء. رسالة من الأخت الفاضلة ابتسام المطرود، هذه الرسالة تكررت كثيرا ولا أعرف ماذا تريد الأخت الفاضلة ابتسام المطرود، فقط مكتوب في الرسالة أرجوكم أسرعوا في الإجابة ولا يوجد كلام آخر، فلربما هناك خطأ في الإرسال، هذه الرسالة تكررت أكثر من مرة. على أي حال أقول سلامي وتحياتي للأخت ابتسام المطرود. رسالة من الأخ عبد الكافي الطيب أحمد، يسأل عن القصيدة التي قرأتها وهي قصيدة عمرو بن العاص في أحد حلقات برنامج مجالس المودة في أيام شهر رمضان، يسأل عن مصدر هذه القصيدة. هناك عدة مصادر، لكن أنا أذكر لك مصدرا متوفرا وهو كتاب الغدير للشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه، لكن القصيدة التي أنا قرأتها من عدة مصادر، من مصادر مختلفة، لذلك كنت أقول الموجود في كتاب الغدير كذا والذي أحفظه من مصادر أخرى كذا وكذا. يمكن أن تعود إلى موقع القناة الإلكتروني وتجد القصيدة قد وضعت على موقع القناة في حلقات برنامج مجالس المودة في شهر رمضان. لكن كما قلت يمكن أن تجد هذه القصيدة في كتاب الغدير في السنة والأدب للشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه. هناك مجموعة أخرى من الرسائل ومضى جزء كبير من الوقت. أعود بالكلام إلى أبو جاسم لأرى ماذا عنده ولترون ماذا عنده.
جيد. طيب الله أنفاسكم سمعت الشيخ.
وأسمع.
في هذه الفرق فقرة جولة سريعة نأخذ على برنامج يسألون والمودة تجيب. يسألون والمودة تجيب، عدد من الأخوة يسألون عن الرابط الذي يمكن تحميل من خلاله الحلقة الثامنة. الحلقة الثامنة إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله نحاول أنه نوفرها لكم في هذه الصفحة. ذكرت قبل القليل أنه جميع البرامج موجودة على الموقع، وبالفعل جميع البرامج. وأنا أنوه لأنه أتذكر قبل فترة أحد الأخوان سألني عن الحلقة 13 لبرنامج قرآننا. هناك بعض الإجراءات يعني اللي بالموقع اللي منعت أنه نرفع هذه اللي خلل فني بهذه الفيديو. فإن شاء الله قريبا إن شاء الله هذا الأسبوع الفيديو صار جاهز إن شاء الله، راح تجدونه إن شاء الله على الصفحة. يسألون والمودة تجيب، إذا تلاحظون في هذه الصفحة الآن في الحلقة الأولى محاور الحلقات وضعت على الجانب اليمين للصفحة. يمكن أن تطلعون على أهم المحاور اللي جرت حولها الحلقة: الفن، رؤية إسلامية، الأطفال بين الأسوة والتربية، المشهد العراقي، العلامة الحلي، حديث مع الشباب، ومختلف المجالات أيضا اللي دارت حولها بقية الحلقات. عدد من أخواننا سألونا كما ورد السؤال قبل قليل وتحدث فيه سماحة الشيخ عن القصيدة اللي ذكرها الشيخ إبراهيم، الشيخ الإبراهيمي عفوا، صدى عاشوراء أسفل الشاشة إذا تلاحظون على يسار الشاشة، صدى عاشوراء اللي في مقدمته صورة خادم الحسين المرحوم الحمزة الصغير. احنا نأخذ إن شاء الله صور من هذه الفقرة واللي هي مع خادم الحسين السيد خالد الموسوي. أنا أتمنى أنه نكرم ونشنف أسماعنا بلحظات أن نستمع على السيد خالد الموسوي. هذه الصفحة إن شاء الله راح تكون موجود عليها مجموعة من القصائد، صدى عاشوراء في هذه القصائد. إذن لأمير المؤمنين كما ذكر السيد خالد الموسوي، شي يقول القلب دسمع يا حيدر، خلونا نستمع السيد خالد.
شي يقول القلب دسمع يا حيدر، بسم الله ورسوله. شي يقول القلب دسمع يا حيدر، بسم الله ورسوله. هاك اخذي العهد، هاك دنيا وآخرة وياك، بسم الله ورسوله. الباري من كون الآدم وجعل بهالكون آية، أخذ جبرائيل قبضة من التراب بضي هداية، واعجنب ماي الولاية وبيك مختص الولاية. آدم من الحكمة ولد، وإحنا على ذاك العهد نمشي بعقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية. حبك يا علي زكي عملنا، بالدارين ويحقق أملنا، بسم الله ورسوله. حبك يا علي زكي عملنا، بالدارين ويحقق أملنا، بسم الله ورسوله. وحلينا بثناياك دنيا وآخرة وياك،
باسم الله ورسوله. يا علي حكمة ولائك فرج للمخلوق أجمع، أنبياء ورسل بيها وعالم العلو يتمتع. من الحوت انجدت يونس والسفينة نوح مصنع، يا علي وربك قدرك شمعة محمد نورك، وبأمر دينه بصرك، وانت مبدأ وانت مرجع، وانت مبدأ وانت مرجع، وبمسراك يا حدار سرهنا خلي يشهد رسول الله علينا. باسم الله ورسوله نحيا نموت بحماك، دنيا وآخرة وياك. باسم الله ورسوله يا علي صورة ولائك نورك معلي ضحاها، وين اللي يضاهيك وانا والحسد عنا عماها. أرد نشدة وخلي يقل لي نار نمرود اشطفاها، نورك يطفي المسعرة وفاضل الطين الطاهرة، بحماك دنيا واخرة وانت ما تقطع رجاها. واحنا يا علي فاضل الطينة ونحبك على سنة نبينا. باسم الله ورسوله ومشغوفين بهواك، دنيا وآخرة وياك. باسم الله ورسوله يا علي يا علي تسير حبك بتصفية الضماير، وضامر البيهي تركز حبك من الدنس طاهر، وجاعل الباري وجودك تنكشف بيه السرائر. يا الحبك الباري صنعه قبلة الصافي مرضعه، هاك خذ قلبي وطالعه وشوف من حبك اش داخير، وشوف من حبك اش داخير. قبال العدل والتوحيد صورة، حبك والقلب يزهر بنوره. باسم الله ورسوله ويتمتع بمعناك، دنيا وآخرة وياك. باسم الله ورسوله ثلاث اقسام العوالم يا علي بهواك صارت، فرقة عبدت الك سجدت، فرقة بالتحليل حارت، وفرقة دركتها الرسالة وبمصادرها استنارت. واحنا لعرفنا يا علي بيك الحقائق تنجلي، وبمقتداكم نقتدي. شما ليالي الدهر جارت، شما ليالي الدهر جارت، قلبنا الطايق ما وجدنا درب البيه يتأكد رشدنا. باسم الله ورسوله بس دربك ومبداك، دنيا وآخرة وياك. باسم الله ورسوله إلك يا أبا الحسن مشهد بالغدي وشلون مشهد.
طيب الله أنفاسك سيدنا وعزيزنا السيد أبو باقر، وين ما تكون هسا أنت. زين، الفقرات مستمرة في المودة دوت تي في، وفقرتنا الأخرى عودة لأسئلتكم ورسائلكم. ويسمحت الشيخ،
هناك مجموعة من الأسئلة. أنا في كل حلقة أحاول أن أجيب بعض الإجابات التي فيها شيء من التفصيل وليست مفصلة بشكل كامل بحسب ما يسنح ويسمح به المجال. هناك سؤال تردد كثيرا، هذا السؤال حول القراءات، قراءات القرآن، قراءات السبعة أو غير القراءات السبعة. قراءات السبعة ثم زادت فصارت القراءات العشر، قراءات العشرة ثم زادت فوصلت إلى 12 قراءة، ثم صارت 24 والآن وصلت إلى 50، لأن عدد القراءات الموجودة في كتب ومعاجم القراءات القرآنية لو أحصيت تصل إلى 50 قراءة. على أي حال، نتحدث عن القراءات بشكل عام وبشكل موجز. أقول طبعا الموضوع بحاجة إلى بسط في القول، لأن هناك سؤال ثاني، وهذا السؤال الثاني سأجيب عليه أيضا في الحلقة القادمة أو التي بعدها. أيضا هذا السؤال تكرر، وهو بأن القرآن نزل على 7 أحرف. أنا لا أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة في آن واحد، وإنما أحاول أن أنوع في الإجابة على الأسئلة، وأحاول قدر الإمكان أن أجيب على أكثر الرسائل. فإذا الآن عندنا سؤالان مؤجلان للحلقة القادمة أو التي بعدها. سؤال قبل قليل مر علينا، ما معنى قول علي صلوات الله وسلامه عليه أن النقطة تحت الباء؟ والسؤال الثاني، ما معنى هذه الأحاديث أن القرآن نزل على 7 أحرف؟ هذا سنأتي عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة أو التي بعدها. اليوم أتحدث عن القراءات بشكل عام. نحن في الفقه الشيعي وفي الفكر الشيعي بعبارة أدق وبشكل أكثر دقة في الذوق الشيعي، في ذوق أهل البيت، هذه القراءات لا نعتبرها ولا نقيم لها وزنا أصلا في الذوق الشيعي، لأن هذه القراءات إذا أردنا أن نضعها على المحك وعلى التحقيق فإننا سنجدها عبثا. هناك عدة أمور يمكن أن نطرحها في هذا المجال. النقطة الأولى، القراء الذين سميت القراءات بأسمائهم. حينما نأتي إلى دراسة حياة هؤلاء القراء، على سبيل المثال إذا نأخذ مثلا الكسائي، الكسائي في كتب المخالفين، في طبقات الأدباء، في بغية الوعاة، في طبقات النحاة والأدباء، بغية الوعاة في طبقات النحاة، في كتب التراجم، ماذا يكتبون عن الكسائي؟ هم نفسهم يقولون كان قارئا صدوقا، إلا أنه كان يدمن على شرب الخمر، على شرب النبيذ في بعض النسخ، في بعض النسخ على شرب الخمر، والنبيذ هو خمر. ثم ماذا؟ وكان يأتي الغلمان، يدمن على شرب الخمر ويأتي الغلمان، وكان قارئا صدوقا. هذا واحد من القراء. والبقية أيضا إذا أردنا أن نبحث، مثلا عبد الله بن عامر الدمشقي وهو من أشهر القراء، أيضا لو نقرأ في ترجمته وفيما كتب عن، يقولون في نسبه مغمز، فهو مغموز النسب، وأقوال أخرى. وكذلك القراء الآخرين، بعضهم مدح وبعضهم ذم. فإذا أردنا أن ننظر إلى نفس القراء وقرأنا حياتهم، فإن ذلك لا يبعث على الإطمئنان بقراءاتهم. بالله عليكم، الكسائي إذا كان يدمن الخمرة، يدمن النبيذ، ويأتي الغلمان ويكتبون عنه كان قارئا صدوقا، يعني أنا كيف أطمئن لقراءة شخص بهذه المواصفات؟ هذا مكتوب في كتبهم،
هذا الكلام ذكره الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي في بغية الوعات، والكلام موجود حتى الطبعات الأخيرة أنا راجعتها ما مرفوع الكلام منها، موجود حتى في الطبعات المتوفرة في الأسواق، بأن الكسائي وهو أحد القراء المشهورين وكان قارئا صدوقا عالما وكاتبا في قراءة القرآن وفي تفسير القرآن عنده مؤلفات، أنا كيف أطمئن إلى قراءة يقرأها الكسائي إذا كان الكسائي بهذه الحالة؟ وحتى الذين نقلوا عنهم، أليس القراء نقلوا عن رواة؟ نجد في أن في طرقهم من هو يبيع الحديث، يبيع الحديث يعني يعطى أموالا وبعد ذلك هو يصنع الأحاديث فيبيعها بحسب الأموال بحسب الطلب. وهذه مسألة لمن أراد أن يرجع إلى حياة القراء، إلى تراجمهم، إلى ما قيل عنهم، ما يدور حولهم، لا توجد فيهم ميزات تبعث على الإطمئنان إلى قراءاتهم. هذه نقطة نضعها. النقطة الثانية، هذه قراءة قرآن، هذا كلام الله، إذا لم تكن القراءة متواترة كيف يطمئن لها؟ المتواتر شيء يقيني، يعني المسلمون كلهم يقرؤون به وجيلا بعد جيل فتكون القراءة متواترة. يعني مثلا قراءة المصحف، هذا مصطلح علمي، ما المقصود من قراءة المصحف؟ قراءة المصحف يعني أن نقرأ القرآن بحسب ما هو مكتوب، قراءة المصحف هي قراءة القرآن بحسب رسم المصحف. الآن هذا المصحف مرسوم برسم معين، بكتابة معينة، بتشكيل وحركات. حينما أتحدث عن رسم المصحف يعني أتحدث عن رسم الحروف والمواقع الإعرابية وعن حركات الإعراب، لا عن علامات الوقف والعلامات الأخرى التي تتعلق بالتلاوة والتجويد. لا أتحدث عن علامات التجويد والتلاوة، فن التجويد، أتحدث عن الرسم الإملائي للمصحف، الرسم الإملائي وهو رسم الحروف والمواقع الإعرابية والحركات الإعرابية التي تكشف عن المحال والمواضع الإعرابية للكلمات. قراءة المصحف هذه قراءة متواترة، لأن المسلمين في كل عصر يقرؤون بها جيلا بعد جيل، قراءة معروفة. الآن أي مسلم يعرف العربية يقرأ القرآن بهذه القراءة، أما القراءات الأخرى غير موجودة في رسم المصحف، ربما قد تكون مصاحف خاصة تكتب فيها القراءات، نعم موجود هذا، كتب خاصة، لكن المصحف المعروف بين المسلمين مرسوم بقراءة تسمى بقراءة المصحف، وهي القراءة التي نقول عنها بأنها متواترة، أما القراءات الأخرى غير متواترة. إذا كانت غير متواترة فلن تكون يقينية، كيف تكون متواترة؟ المخالفون لأهل البيت يقولون بأن القراءات متواترة، ولكن سؤال بسيط، إذا كانت هذه القراءات متواترة لماذا نسبت إلى أشخاص؟ يعني أن هذا الشخص هو الذي إما أوجدها أو نقلها، فنقلت في مقطع من مقاطع الزمن عن شخص واحد فسميت باسمه، فإذا سميت باسمه فأين التواتر في زمانه؟ لا يوجد تواتر، هو نقلها، فحينئذ تكون من خبر الواحد، وخبر الواحد لا قيمة له في مثل هذا الموضوع، في موضوع قراءة القرآن. لما نأتي فنقول مثلا قراءة الكسائي، لو كان هناك غير الكسائي يقرأ بها لما قيل بأنها قراءة الكسائي، ولنقلت عن شخص آخر غير الكسائي وقيل قراءة الكسائي وفلان وفلان، إذن هذه قراءة كان فقط الكسائي يقرأها، إما هو ابتدعها وإما نقلها عن أشخاص آخرين، فحينما نقلها عن أشخاص آخرين حتى لو نقلها عن مجموعة كبيرة فإن التواتر قد انقطع، لأن التواتر وصل إلى الكسائي وانقطع. تواتر أن الأجيال جيل بعد جيل، أعداد كثيرة من المسلمين تنقلها إلى أعداد كثيرة من المسلمين. فأين التواتر في ذلك؟ التواتر منقطع. دعوى أن هذه القراءات متواترة أصلا أول نظرة إلى هذا الموضوع تسقط التواتر. فحينما ننسب القراءة إلى شخص من الأشخاص صارت القراءة غير متواترة، علما أنه في كتب التراجم حينما يتحدثون عن هؤلاء القراء ينقلون بأنهم نقلوا عن شخص أو شخصين، فأين التواتر؟ لما نأتي إلى الكسائي، إلى عبد الله بن عامر، إلى أي واحد، إلى حافظ، إلى كل القراء الآخرين، لما ينقل عن شخص، شخصين، ثلاثة، فأين التواتر في ذلك؟ والسؤال واضح وعريض وكبير، لماذا قراءة المصحف لا تسمى باسم شخص؟ لأن هذه هي قراءة المسلمين، المسلمون كلهم يقرؤون بها، لذلك سميت بقراءة المصحف، هذه القراءة لا تنسب إلى شخص. هذا هو التواتر. وإلا إذا أردنا أن نرجع إلى قراءات القرآن نجد عبثية واضحة. أنا أضرب مثالين، أخذ مثالين. مثال الأول أخذه مثلا من سورة يوسف. سورة يوسف تتحدث عن قصة تاريخية. القصة التاريخية فيها وقائع معينة حدثت، وفيها كلمات وألفاظ، هذه قيلت مرة واحدة. مثلا في سورة يوسف نذهب إلى الآية الرابعة، إلى الآية 23، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قصة معروفة، زليخة ونبي الله يوسف، وراودته التي هو في بيتها زليخة عن نفسه وغلقت الأبواب، والقصة معروفة كيف غلقت الأبواب، كيف أمرت الخدم بالخروج من البيت، كيف تهيأت على أحسن ما تكون. وراودته التي هو في بيتها وكانت في غاية الشوق والرغبة في يوسف، والقضية معروفة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك يعني أقدم، أقبل، فإن الأمور مهيئة لك. قراءة المصحف وقالت هيت لك. أنا أقول زليخة في وضع خاص، في هياج، في وضع جنسي معين، ما عندها الظرف أو الجو أن تخاطب يوسف بعدة قراءات. قالت له هيت لك. الله سبحانه وتعالى نقل هذه القصة. لو ذهبنا إلى القراءات بحسب ما أعلم كم قرأت هذه الآية، كم قراءة، احسبوا معي حتى لا أضيع الحساب أنا. وقالت هيت لك، هذه قراءة المصحف واحد. القراءة الثانية وقالت هيت لك، قراءة المصحف وقالت هيت لك، قراءة الثانية وقالت هيت لك، قراءة ثالثة وقالت هيت لك، قراءة الرابعة وقالت هيت لك، قراءة الخامسة وقالت هيت لك، قراءة السادسة وقالت هيت لك. قلت القراءة الأولى قراءة المصحف وقالت هيت لك، هيت لك، الثانية هيت لك، الثالثة هيت لك، الرابعة هيت لك، الخامسة هيت لك، السادسة هيت لك، السابعة هئت لك، الثامنة هئت لك، التاسعة هييت لك، العاشرة هيئت لك. هذه 10 قراءات. بالله عليكم زليخة لما كانت في ذلك الوضع الذي تذكره الآية تقول ليوسف وقالت، قالت له هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت. هذه يعني هكذا كانت زليخة ماذا قالت؟ قالت هيت لك. فهل أن الله سبحانه وتعالى نسي ماذا قالت زليخة، أم أن جبرائيل نسي، أم أن محمدا صلى الله عليه وآله نسي وما يدري ماذا قال زليخة؟ من الذي نسي هنا؟ أليس الأولى أن نقول بأن الذي قرأ هذه القراءات هو الذي نسي وما يعرف القراءة الصحيحة؟ من الذي نسي؟ الله نسى، جبرائيل نسى، محمد صلى الله عليه وآله نسى، أم عموم الأمة الإسلامية التي تقرأ بقراءة المصحف وقالت هيت لك؟ من الذي نسى؟ أنت تصور معي زليخة بذلك الوضع في حالة هياج، يعني بعبارة عراقية متوازية، يعني بهذا الوضع تخف تقرأ هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هيت لك، هئت لك، هئت لك، هييت لك، هيئت لك. المقابل حينما يسمعها ألا يقول هذه مجنونة؟ قصة، حدث تاريخ واحد، كلمة واحدة، قراءة واحدة. هذه القراءة قراءة متواترة لأن المسلمين عموما يقرؤون بها. أخذ مثال ثاني، سورة الأعلى، الآية الأخيرة من سورة الأعلى، الآية 9 بعد 10، قبلها الآية 8 بعد 10، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم، كم قراءة لإبراهيم؟ احسب معي قراءة المصحف إبراهيم، القراءة الثانية إبراهام، القراءة الثالثة إبراهم، القراءة الرابعة إبراهام، القراءة الخامسة إبراهيم، القراءة السادسة إبراهام، القراءة السابعة إبراهيم. أنا أسأل، يعني أم إبراهيم إذا كان إبراهيم مثلا حينما كان صغيرا يلعب في الشارع مثلا تخرج من باب البيت فتقف تنادي على ولدها، تقف على باب البيت فتنادي يا إبراهيم، يا إبراهام، يا إبراهم، يا إبراهم، يا إبراهيم، يا إبراهام، يا إبراهيم، هكذا كانت تنادي؟ يعني مثلا حينما كان ينادوه أهله كيف ينادونه؟ ينادون بالقراءات السبعة، صحف إبراهيم وموسى، موسى أيضا، موسى، هذه قراءة المصحف، قراءات أخرى، موسى، موسي، يعني أم موسى كانت حينما تنادي على ابنها تقول له بالقراءات الثلاثة أو السبعة أو العشرة موسى، موسى، موسي، حتى يفهم موسى بأن أمه تنادي. يعني إذا قالت له موسى فقط وما قرأت القراءتين فإن موسى لا يفهم ذلك، لأن موسى بحاجة إلى أن يستمع إلى كل القراءات حتى تكون الصورة واضحة عند موسى. فكانت أمه إذا أرادت أن تخاطبه، أو كان مثلا هارون شقيقه حينما كان يخاطبه فإذا أراد أن يخاطبه يقول يا موسى، يا موسى، يا موسي، حتى يتفاهم معه. هذه الأسماء أليس عبث فيها؟ هذا عبث في الأسماء. ربما قد يكون فعل من الأفعال، قد يقبل العقل ذلك، لكن لا يقبل العقل هذه القراءات في الأسماء. مثلا هو اسم شخص له اسم واحد، يعني هو اسمه إبراهيم، فليكن إبراهام، فلماذا لا نكتبه إبراهام وينتهي الأمر إذا كان هو إبراهام؟ هو إبراهيم اسمه. قراءة ثانية إبراهام، إبراهم، إبراهم، إبراهيم، إبراهام، إبراهيم، أيهما الاسم الصحيح؟ يعني في زماننا هذا لو كان هناك مثلا شهادة جنسية أو هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر، ماذا يكفيه؟ يكتب هذه الأسماء السبعة؟ كيف يتكلم مع الناس والناس يكلمونه؟ أليس القرآن لابد أن يكون مطابقا للواقع؟ هذه هي القراءات، القراءات التي تسمى بالقراءات السبعة والقراءات العشرة، مسألة عبثية، وهذا هو الواقع، وهذا ينطبق في كل الحالات الأخرى. أنا جئت بمثالين، وليس المقام هنا للتفصيل في كل شيء. قلت القراء من جهة حينما ندرس حياتهم نجد فيهم أمثال الكسائي، كان يدمن الخمر ويأتي الغلمان، نأتي إلى ادعاء التواتر فلا نجد قيمة علمية لهذا التواتر لأن الروايات منقولة عن شخص واحد، نأتي إلى نفس القراءات فنجد هذه العبثية. قد يقول قائل بأنه في الرسائل العملية في كتبنا الفقهية أن الفقهاء الإمامية قالوا بجواز القراءة بهذه القراءات السبع في الصلوات، هذا الكلام صحيح موجود في الرسائل العملية. اشتبه الفقهاء في هذه القضية، الاشتباه ناشئ من الروايات التي قالت اقرؤوه كما يقرأه الناس، اقرؤوه كما يقرأه الناس ليس بالضرورة، وهذا الكلام صرح به الكثير أيضا من الفقهاء، ليس بالضرورة أن المراد اقرؤوه كما يقرأه الناس القراءات السبعة، وإن قال بذلك جمع من فقهائنا. اقرؤوه كما يقرأه الناس حسب اعتقادي يعني قراءة المصحف، هي هذه القراءة التي يقرأ بها الناس. لو فرضنا أن الناس يقرؤون بتلك القراءات يمكن أن يشملها الحديث، لكن الواقع العملي أن الناس ماذا يقرؤون؟ يقرؤون بقراءة المصحف. هذه القراءات موجودة في مدارس القراءات، موجودة في كتب القراءات، موجودة عند المتخصصين في القراءات، أما عند الناس، عند المسلمين عامة لا توجد عندهم هذه القراءات. الأئمة حين يقولون اقرؤوه كما يقرأه الناس، الناس يقرؤون هذه القراءة ما تسمى بقراءة المصحف، فأنا في اعتقادي أن هذه الروايات ناظرة إلى هذه القراءة، إلى قراءة المصحف التي هي متواترة بين المسلمين. أو ما جاء في بعض الروايات اقرؤوه كما علمتم، كما علمنا يعني بشكل عام، كما علم المسلمون، المسلمون بشكل عام يتعلمون قراءة المصحف، القراءات الأخرى تعلم في مدارس خاصة، في مجالس خاصة، فاقرؤوه كما علمتم يعني كما علمتم بنحو عام، التعليم العام للمسلمين يعلمون قراءة المصحف. فلذلك أقول بأن هذه القراءات يعني إذا أردنا أن ننظر إليها نجد بأن هذه القراءات مسألة عبثية، هناك عبث، عبث في قراءات القرآن، وواضح كما بينت لكم مثالين، ولو أذكر أمثلة أخرى كثيرة يتضح الأمر بشكل أكثر وضوحا. ربما نتناول هذه القضية في وقت أو في برنامج آخر، لكن أكتفي بهذه العجالة. والسؤال الآخر الذي هو هل نزل القرآن على سبعة أحرف أو لا، والذي يؤوله المخالفون لأهل البيت بالقراءات السبعة والآن صارت 50 قراءة، ما عندهم روايات تقول بأن القرآن نزل على 50 حرف. هذا الحديث نأتي على بيانه إن شاء الله في الحلقات القادمة من برنامج المودة دوت تي في. السؤال الثاني الذي أريد أن أجيب عليه وهو ما ذكرته في أول الحلقة، أنه من ينسب إلى محمد يقال محمدي، ومن ينسب إلى لوط يقال لوطي، وقيل اللواط. فلماذا ينسب هذا الفعل الشنيع لفظا قطعا، إنما نقول لواط من الجهة اللفظية، إلى اسم النبي لوط عليه السلام؟ هذا السؤال يتردد. أنا أيضا أجيب بشكل وجيز. أولا، موجود في كتب اللغة أن اللواط الفعل الشنيع المعروف، الممارسة الجنسية بين رجلين، سميت باللواط نسبة إلى النبي لوط. هذا موجود في كتب اللغة، موجود. لو أردنا أن نرجع إلى الكتب اللغوية وحتى في كتب التفاسير موجود هذا الكلام، لكنني لا أعتقد صحة ذلك. قد تسألني كيف؟ لا أعتقد أن اللواط منسوب إلى النبي لوط، لا أعتقد ذلك. لاحظوا اللفظ لوط، لفظ لوط هناك ضمة موجودة على اللام، هناك ضمة موجودة على اللام لوط، ولوط اسم علم وهو ليس عربيا، هو اسم أعجمي ليس من الأسماء العربية. اللواط مأخوذة بحسب القواعد اللغوية مأخوذة من كلمة لوط، اللام مفتوحة. علماء اللغة الذين قالوا بأن اللواط أخذ من لوط هم مشتبهون، وإن ذكر في أكبر المعاجم اللغوية، وإن ذكر ذلك أكبر علماء اللغة، لأنه لا يتماشى مع القواعد اللغوية. لوط، تلاحظون اللام مضمومة. ارجع إلى القرآن، حيثما ذكر لوط تذكر اللام مضمومة. ولوط اسم علم وهو اسم أعجمي ليس عربيا. لوط على ما هو المعروف هو ابن خالة إبراهيم عليه السلام، اختلفت روايات أخرى في درجة القرابة، لكن هو كان في عصر إبراهيم والقرآن شاهد على ذلك. الملائكة الذين ذهبوا فأنزلوا العذاب بقوم لوط، أول شيء ذهبوا إلى إبراهيم وكلمهم إبراهيم في أن يؤخروا العذاب، والآيات القرآنية واضحة معروفة في الكتاب الكريم. ولوط أيضا هاجر مع إبراهيم، لما هاجر إبراهيم من العراق لوط أيضا هاجر معه. لوط بحسب المشهور استقر في الأردن، وإبراهيم استقر في فلسطين، والأردن وفلسطين كانتا أرضا واحدة، والأردن ما هي ببعيدة عن فلسطين، في أرض واحدة. إبراهيم ولوط من العبرانيين، وسميت اللغة العبرية. لماذا؟ هذه معلومة إضافية للفائدة، لأنها لغة العبرانيين. العبرانيين منهم الذين عبروا نهر الفرات وجاءوا إلى فلسطين، لأن إبراهيم عبر نهر الفرات. الذين كانوا يأتون من العراق، لأن العراق كانت بين النهرين، يقال بلاد ما بين النهرين، المناطق المسكونة كانت ما بين دجلة والفرات، فيقال بلاد ما بين النهرين. يعني من يخرج ويعبر نهر الفرات كأنه خرج من هذه البلاد وذهب إلى بلاد أخرى. فالذين يعبرون النهر ويأتون إلى جهة الشام، إلى جهة فلسطين، يقال لهم العبرانيين، يعني عبروا النهر. فإبراهيم ولوط كانوا من العبرانيين. اللغة التي كانوا يتكلمون بها هي العبرية القديمة، والتي تسمى بالآرامية، وأنا أعتقد أنها هي اللغة النبطية بحسب بحثي في كتب التاريخ. أعتقد أن إبراهيم ولوط كانت أصولهم من الأنباط. أعتقد أن الأقوام الذين سكنوا العراق كانوا من الأنباط. والموضوع فيه تفصيل، أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية وأخرج عن أصل البحث. لوط ليس عربيا، فاسمه ليس عربيا، أنا أريد أن أصل إلى هذه القضية. لوط كان يتكلم الآرامية، والتي قد يقال عنها العبرية القديمة. أنا أقول هي النبطية. النبطية والآرامية والسريانية والعبرية تكاد تكون تركيبة للغة العربية بشكل آخر. الآن لو نذهب إلى اللغة العبرية مثلا، أو حتى إلى اللغة السريانية، اللغة النبطية بحسب علم انقرضت غير موجودة، وأعتقد هي اللغة الأصل التي تفرعت منها هذه اللغات. اللغة النبطية هي تركيبة لحروف اللغة العربية بطريقة أخرى، تتركب بطريقة أخرى الكلمات، فيها تقديم وتأخير أو تغيير في الحروف في صوت الحرف. كل هذا أريد أن أصل من خلاله إلى أي شيء؟ إلى أن لوط ما كان عربيا، وهذه التسمية تسمية أعجمية، وأن كلمة لوط في القرآن أعجمية، هذه متفق عليها بين علماء اللغة وبين علماء النحو. قد تقول إن لوط لو كانت أعجمية لماذا تجر بالكسرة؟ باعتبار في قواعد العربية في علم النحو أن الاسم العلم إذا كان أعجميا يعني جمعت فيه علتان، علة العلمية وعلة العجمة، سيكون ممنوعا من الصرف، لا يجر بالكسرة، مثل إبراهيم. لا تقول سلمت على إبراهيمي، سلمت على إبراهيم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تحتوي على علتين، العلة الأولى العلمية وهو اسم علم، والعلة الثانية وهي العجمة، فاسم إبراهيم غير عربي. حتى لو قال بعض اللغويين بأن إبراهيم كلمة عربية وأصلها من البرهمة، والبرهمة هي شدة النظر، أقول هذا الكلام ليس صحيحا يا علماء اللغة الذين تقولون بهذا الكلام. صحيح في كتب اللغة أن البرهمة هي شدة النظر، لكن البرهمة هذا المعنى جعل جعلا، هذه كلمة منحوتة نحتت من إبراهيم، لأن إبراهيم زاد الله في قوة ناظره فرأى ملكوت السماوات. هذه قضية مرتبطة بمسألة عقائدية وفكرية. البرهمة ليست كلمة عربية، البرهمة هذه كلمة منحوتة. أليس عندنا هناك مصادر أو كلمات منحوتة أو مجعولة؟ مثل ما يقال الآن مثلا الأمركة، إلى جعل الشيء أمريكيا، بعد العولمة يقولون جاءت الأمركة. الأمركة كلمة نحتت من كلمة أعجمية وهي أمريكا، فنحتت الكلمة فصارت الأمركة. أو كما يقال الفرنسة، هذه كلمة نحتت، هذا جعل لغوي، جعل جديد، نحت من كلمة أعجمية. هذا الاشتقاق اشتقاق جعلي وليس اشتقاق أصلي. الاشتقاقات على نوعين في اللغة، هناك اشتقاق أصلي وهناك اشتقاق جعلي. كما نقول التلفزة مشتقة من تلفزيون، تلفزيون، عملية التلفزة هذا اشتقاق جعلي وليس أصلي. ليس كما أشتق مثلا كلمة ذهاب من ذهب، ذهب كلمة عربية فأشتق منها كلمة ذهاب وذاهب ومذهوب ومذهب وإلى آخره، هذا اشتقاق أصلي من كلمات عربية أصلية وفقا لقواعد معينة معروفة. أما حين أشتق التلفزة من تلفزيون، أو أمركة من أمريكا، أو فرنسة من فرنسا، هذا اشتقاق جعلي، هذا نحت في الكلمات. فالبرهمة هو من هذا القبيل. إبراهيم كلمة أعجمية وليست عربية. على أي حال لا أريد الخوض في هذه التفاصيل. إبراهيم علم وعجمة، فلا نقول سلمت على إبراهيمي، سلمت على إبراهيم. لوط لماذا تكسر؟ حتى كلمة نوح ليست عربية، نوح كلمة سريانية لكنها تكسر. لماذا؟ لأن الاسم العلم الأعجمي إذا كان مؤلف من ثلاثة حروف وكان لينا على اللسان يكسر، حتى وإن كان تجتمع فيه علل المنع من الصرف. أنا لا أريد أن أتعب المشاهدين بكثرة هذه القواعد، لكن هذا معروف عند المتخصصين بأن اسم العلم الأعجمي إذا كان يتألف من ثلاثة حروف وكان لينا على اللسان سهلا فإنه يكسر حتى لو كان علما وأعجميا. لوط باتفاق اللغويين اسم علم وهو أعجمي ليس عربيا، فحينما يكون الاسم أعجمي الأصل لا يشتق منه. يمكن أن يقال بأن اللواط اشتق على سبيل الاشتقاق الجعلي، مثل ما اشتقت الأمركة من أمريكا أو الفرنسة من فرنسا فيقال اللواط من لوط، لكن ليس هو هذا الأصل في كلام العرب. الأصل في كلام العرب أن الاشتقاق يكون مبنيا على القواعد، وكلمة لوط مصدر من المصادر العربية موجودة في كتب العرب في كتب اللغة، كلمة لوط، ولوط مصدر وتشتق منها اللواط واللياط أيضا. ولوط لها أكثر من معنى في لغة العرب. لوط تأتي بمعنى الالتصاق، إذا التصق بالشيء لاط هذا الشيء بالشيء إذا التصق به. الالتصاق اللواط هو معنى الالتصاق في لغة العرب، ولذلك يقال ماذا؟ يقال لاط الحوض. كيف يلوط الحوض؟ إذا ما صبغ الحوض بالطين، إذا ما ألصق الطين على جميع جهات الحوض حفاظا مثلا على الماء. الحياض المقصود منها ما هي؟ ليس الحوض المبني من الطابوق أو من الآجر أو من الستيل أو من غير ذلك. الحياض في لغة العرب هي حفر في الأرض يجمعون فيها ماء المطر، فماذا يصنعون؟ يأتون فيحاولون أن يصقلوا أطراف الحوض لئلا يقع الغبار والتراب والطين فيفسد الماء، فيقال لاط حوضه. لاط الحوض أي صبغه بالطين، أي غطاه بالطين، أي ألصق الطين به حفاظا على الماء. فاللواط هو الإلصاق، واللواط أيضا تأتي بمعنى التعلق، فيقول العرب لاط هذا الشيء بقلبي، أي أن القلب تعلق به، دخل في القلب الدخول، لاط هذا الشيء بقلبي. واللواط أيضا تأتي بمعنى التلطيخ والصبغ، يقال لاطه بالعطر، يعني لطخه بالعطر، لاطه بالعجين، يعني لطخه بالعجين بأي شيء. وهناك معان أخرى، يعني كلمة اللواط موجودة وموجودة شواهد من كلام العرب على ذلك في الشعر وفي النثر. فإذا كلمة لوط بحسب علمي وتتبعي في كتب اللغة هي كلمة عربية، مصدر جذر من الجذور العربية. فبحسب القاعدة أننا نعمل على الأصل ونترك الاستثناء. لوط هي الكلمة العربية والمصدر العربي، فحينما نأتي إلى اللواط فاللواط مأخوذ من أين؟ مأخوذ من لوط. هذه مجرد آراء، مجرد رأي، مجرد وجهة نظر. أنا لا أقول بأن هذا هو الأمر الحقيقي، لكن أقول دفعا لهذا القول الذي يقول بأننا حين نقول اللواط هو إساءة إلى نبي من الأنبياء، فليكن التنظير للمسألة بهذا الشكل، يكون التنظير لأن اللواط مأخوذ من اللوط، واللوط كلمة عربية. أما لوط فلوط نبي من الأنبياء واسمه أعجمي، ولا يوجد في العربية اشتقاق من الأسماء الأعجمية إلا الاشتقاقات الجعلية والتي ظهرت في العصور المتأخرة. في العصور المتأخرة ظهرت هذه الاشتقاقات الجعلية بكثرة، كانت موجودة في الأزمنة القديمة ولكن بنحو قليل. في عصرنا الحاضر حينما نقرأ الآن الصحف والمجلات والكتب التي تكتب باللسان المعاصر، نجد هناك الكثير من الكلمات التي اشتقت اشتقاقا جعليا ونحتت نحتا جعليا من خلال الكلمات الأعجمية غير العربية. أعتقد أن هذه الرؤية وهذه النظرة تكون أوفق في مسألة تقديس النبي لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هناك تفاصيل أخرى أنا ما أريد أن أتعب المشاهدين، لكن ربما نأتي على هذا في طوايا حلقات أخرى، خصوصا وهناك أسئلة أيضا بخصوص هذا الموضوع، وكان في نيتي أن أجيب عليها في هذه الحلقة. بقيت عندي رسائل أشير إلى بعضها، وبقية الرسائل إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة. رسالة من الأخ العزيز أبو زين العابدين المصلاوي، يعني الموصلي، من الموصل من العراق، من الشبك، أخوكم الشبكي أبو زين العابدين، من إخواننا الشبك، إلى أخي العزيز أبو زين العابدين الشبكي الموصلي: قرأت رسالتك، تحياتي وسلامي لك ولكل إخواننا من محبي أهل البيت من إخواننا وأعزائنا الشبك. رسالتك جميلة طافحة بالولاء لأهل البيت، كلماتك صادقة، دعائي لك بالتوفيق. نحن إخوان لك وأصدقاء لك هنا وفي كل مكان، قلوبنا معكم، تحياتنا لجميع الأخوة المؤمنين، وأدعوك للتواصل معنا وأنت صديقنا الدائم. رسالة من الأخ العزيز حسن الشمري: قرأت الرسالة، فهمت المقصود، المطالب التي أشرت إليها أنا تحدثت عنها في برامج أخرى، مثلا آية السابقون السابقون والسابقون من المهاجرين، أنت تقصد هناك خطأ في الكتابة. هذه الآية في سورة التوبة، وأنا تحدثت عنها في مجالس المودة، يمكن أن تدخل على الموقع في مجالس المودة، تحدثنا عن هذه الآية، عن المهاجرين والأنصار ومن سبق منهم. آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إن شاء الله أتحدث عنها إذا صار مجال في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. رقم تليفونك عندي وصل، سأتصل بك. تحياتي وسلامي لك أخي وعزيزي حسن، للعائلة الكريمة، لجميع أصدقائك، ولكل إخواننا المؤمنين الذين بقربك. الأخ حسن عبد الفتاح الشمري من كربلاء المقدسة، قضاء الهندية، أطويريج، سلامنا لكل إخواننا في أطويريج ورحمة الله وبركاته. رسائل أخرى، لكنني أرى الساعة تجري سريعا، فلا أدري هي تجري سريعا في نظري أم أنني أبرمتكم بكثرة الكلام والحديث. إن شاء الله بقية الرسائل، بقية مجموعة من الرسائل، تلاحظون أن الوقت لا يكفي، وعندي كمية بهذا القدر من الإيميلات ومن الرسائل، إن شاء الله أحاول أن أجيب عليها. أنا كما قلت، إذا كان هناك ضرورة أن نجعل حلقتين من هذا البرنامج في الأسبوع، نجعل حلقتين من هذا البرنامج في الأسبوع ونحن بخدمة محبي أهل البيت أنا كانوا في كل زمان وفي كل مكان. تحياتي لكل قلب مفعم بحب علي وآل علي، وتحياتي لكل إخواني المؤمنين ولكل أخواتي المؤمنات الطاهرات، تحياتي لكل محبي أهل البيت. على مودة فاطمة وآل فاطمة نلتقيكم، وأعود بالكلام إلى أبو جاسم.
حياكم الله، طيب الله أنفسكم. إذن حب أطرق إلى أهم البرامج التي تعرضها قناة المودة الفضائية في خزانة البرامج. من البرامج المسجلة للقناة تجدونها الآن على صفحة خزانة البرامج. في طليعة هذه البرامج أحاديث على ضفة الولاء من تقديم سماحة الشيخ علي الخضري، والكمبيوتر للجميع المهندس خالد العواد. سيرة الهدى برنامج عرض في شهر رمضان من تقديم الشيخ ضياء الدين الزبيدي، ومسائل فقهية أيضا للشيخ إبراهيم المشاط، جولة على النت فلاح الخضري، أوراق قانونية من هنا وهناك ذو الفقار الشلبي. أطباء المودة هو من تقديم الدكتور زياد العواد ودكتور باسل المهدي والدكتور محمد الربيعي، وأفلا يتدبرون القرآن أيضا الشيخ ضياء الدين الزبيدي، دقائق تكنولوجيا المهندس خالد العواد، على ضفاف الثقافة الدكتور عمار الخياط، وأيضا كتاب أيضا هو من تقديم السيد والدكتور عمار الخياط، ومحطات تاريخية من تقديم السيد مؤيد الحسيني والأخ العزيز محمد الحلي. مجالس حسينية الإمام المهدي في لندن أيضا موجودة في صفحة الخزانة، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو البرنامج بمجمله مما يتضمن من فقرات، وفقط محاضرة سماحة الشيخ الغزي تجدونها على الصفحة الرئيسة. أعتقد أنه وقت البرنامج قارب على الانتهاء في هذه اللحظات الأخيرة. آدمن آت المودة دوت تي في هو حلقة الوصل بيننا وبينكم، لأن نستلم أرائكم واستفساراتكم ورسائلكم، أو من خلال عبر التليفونات الموجودة أسفل شريط البث الذي يظهر بعد قليل بعد انتهاء هذا البرنامج. تحياتي لكم أينما كنتم أخوتي المؤمنين أخواتي المؤمنات، على أمل الملتقى في الحلقة القادمة. ملتقانا يتجدد في رحاب محمد وآل محمد. استودعكم الله جميعا ونسألكم الدعاء، وملتقانا يتجدد في أمان الله.